وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، نحن الليلة على موعد بحول الله ومدده مع اللقاء 91 بعد 100 من دروس العقيدة، وهو الدرس 44 من دروس الإحسان، بعدما أمن الله عز وجل علينا بالحديث عن الإسلام والإيمان. والإحسان كما أكرر القول في صدر كل محاضرة مقام جامع لكل مقامات الدين ومراتب الإيمان، ولا يحقق مقام الإحسان إلا أصحاب الهمم العالية من المؤمنين الصادقين، ممن حققوا منازل العبودية لله رب العالمين. ومن أعظم وأجل هذه المنازل التي لا ينزل مقام الإحسان إلا من نزلها منزلة الرضا، اللهم ارزقنا الرضا. تحدثت قبل ذلك عن الرضا، وما زلت أتحدث الليلة عن الرضا، وأسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في الوقت لننهي الحديث الليلة في هذه المنزلة. أرفع الرضا وأعلى الرضا، الرضا بالله ربا، فلا يذوق الإنسان طعم الإيمان إلا إن رضي بالله ربا، وهو آكد الفروض، يعني أكثر الفروض تأكيدا وتوكيدا، إذ لا يصح للإنسان دين إلا إن رضي بالله ربا وترك عبادة ما سوى الله سبحانه وتعالى. فالرضا بالله ربا كما قال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. الرضا بالله ربا ألا يتخذ العبد ربا غير الله سبحانه وتعالى يسكن إلى تدبيره وينزل به حوائجه. خلي بالك، الرضا بالله ربا ألا يتخذ العبد ربا غير الله سبحانه وتعالى يسكن إلى تدبيره وينزل به حوائجه. وقد ذكرت في المحاضرة الأولى وأنا أتحدث عن الرضا وقلت: سل نفسك من ربك؟ من ربك الذي تعبده؟ من ربك الذي تنزل به حوائجك؟ من ربك الذي ترضى بقضائه وحكمه؟ من ربك الذي تسكن إلى تدبيره؟ من ربك الذي تسلم له قلبك وعقلك وجوارحك؟ من ربك الذي لا تشعر بالأنس والسكينة إلا به؟ هل الله رب العالمين؟ هل هو المال؟ هل هو الهوى؟ هل هو الزوجة؟ هل هو الولد؟ هل هو الكرسي الذي تجلس عليه؟ هل هو لاعب الكرة الذي تعشقه؟ هل هو ناديك الذي تعيش من أجله؟ هل هو الفكر والأيديولوجية والنظم والمناهج؟ هل أسئلة كثيرة. فمن ربك الذي تسكن إلى تدبيره وتسلم لأمره وترضى بحكمه وتنزل حوائجك به؟ اسمع لقول ربك: قال تعالى قل صلى الله على القائل. الله يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول ماذا يقول؟ اسمع، قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. خلي بالك من الثلاث آيات اللي جايه في سورة الأنعام دول. شوف رب العزة بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام ايه، بيقول له قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. فقال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية، أي كيف أطلب ربا غيره وهو رب كل شيء؟ كيف أطلب سيدا وإلها غيره وهو إله كل شيء؟ كيف وهو رب كل شيء؟ أفغير الله أبغي ربا، أي أطلب ربا، أطلب سيدا وإلها وهو رب كل شيء. وقال تعالى في أول سورة الأنعام قل، أمر آخر، قل صلى الله على القائل، قل أغير الله أتخذ وليا، قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم جل جلاله، قل أفغير الله أبغي ربا، قل أفغير الله أتخذ وليا. وليا يعني ايه؟ يعني أتخذ معبودا وناصرا ومعينا وملجأ غير الله سبحانه وتعالى. ها انت اخذت من وليا؟ من وليك؟ هذا سؤال مهم والجواب اهم. من وليك؟ اتخذت من ناصرا لك معينا؟ قل افغير الله اتخذ وليا؟ ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. فالولي هنا بمعنى الناصر المعين الذي يحمي من يلجأ إليه، الذي يمنع من يمتنع به، الذي يعصم من الزلل والذل من اعتصم به. قل أفغير الله أتخذ وليا، وهي من الموالاة التي تتضمن معنى الحب والطاعة. فالولي هو الله، ذلك بأن الله هو الولي، الله عز وجل هو الولي والناصر والمعين والمؤيد الذي يمنع من امتنع به ويحمي من اعتصم به سبحانه وتعالى. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وفي صحيح البخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه ان ابا سفيان قال بعد غزوة احد نادى على المسلمين، اقترب من معسكر المسلمين ونادى بصوته المرتفع، وكان ابو سفيان صاحب صوت مرتفع جدا، لذلك لما اسلم ابو سفيان كان يبلغ بعد ذلك عن رسول الله في المحافل العامة. يعني كان رسول الله يقف في موطن وابو سفيان في موطن ابعد فيسمع من رسول الله ويبلغ قول رسول الله لبقية الخلق. فوقف ابو سفيان ينادي باعلى صوته ويقول افي القوم محمد عليه الصلاة والسلام، افي القوم محمد، افي القوم محمد، كررها ابو سفيان ثلاثا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لاصحابه لا تجيبوه، ما تردوش عليه. فاطمئن ابو سفيان الى ان النبي قد قتل، فنادى ثانية وقال افي القوم ابن ابي قحافة، تسأل عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه، فكررها ثلاثا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة لا تجيبوه، ما تردوش عليه. فاطمئن ابو سفيان الى ان الصديق هو الاخر قد قتل، فنادى ثالثة وكررها ثلاثا افي القوم ابن الخطاب، يسأل عن الثلاثة الكبار، عن نبينا المختار وعن الصديق وعمر الفاروق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه. فالتفت ابو سفيان الى قومه من المشركين وقال اما هؤلاء فقد قتلوا. مكسب كبير جدا، أما هؤلاء فقد قتلوا. فلم يتمالك عمر بن الخطاب رضي الله عنه نفسه، ما قدرش يصبر أكثر من كده، فرد على أبي سفيان وقال: كذبت يا عدو الله، إن هؤلاء الذين عدت لأحياء كلهم، وقد بقي لك ما يسوءك. وفي لفظ في الصحيح: ما يحزنك. وفي لفظ في الصحيح: ما يخزيك. تعرف أن هؤلاء لم يقتل. فقال أبو سفيان: يوم بيوم بدر والحرب تزال، يعني يوم لك ويوم عليك، وتلك الأيام نداولها بين الناس. فقال أبو سفيان: يوم بيوم بدر، يعني أنتوا هزمتونا في بدر وإحنا هزمناكم في أحد. يوم بيوم بدر والحرب تزال، وستجدون في القوم مثلة، يعني تمثيلا لبعض الجسد كما مثل بحمزة رضي الله عنه، وستجدون في القوم مثلة لم آمر بها ولم تسؤني. سبحان الله، الصدق شرف يا أخي، الصدق شرف. يعني بقول ستجدون في القوم مثلة أنا لم آمر بها، لكن في نفس الوقت لما شفتها ما زعلتنيش ولم تسؤني. ثم قام يرتجز ينشد وهو يقول: اعلو هبل، يعني افرح وانتصر واعلو وارتفع، اعلو هبل، يقصد صنمه الذي يعبده، اعلو هبل اعلو هبل. وهنا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: الا تجيبونه؟ خلي بال حضرتك، ده كان من لحظات بيقول ايه؟ ما تردوش، لكن دلوقتي بيقول لهم ردوا انتصروا. ليه؟ لأن الانتصار في المرة الأولى كان للأشخاص، ورسول الله ما انتصر لنفسه قط. خلي بالك من الكلام، ما انتصرش لنفسه أبدا. لكن في المرة الثانية فإن الأمر متعلق بالله. لا، يبقى ردوا اعلوا هبل. لا، ألا تجيبونه؟ قالوا: فماذا نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا الله اعلى واجل. خلي بالك من الشاهد ده الذي سقت من اجله هذا الحديث الجميل الذي يحلو لي ان اجد اية مناسبة لاسوقه. قال ابو سفيان، شوف العبارة الخطيرة: لنا العزة ولا عزة لكم. العزة ده اله برضه من الالهة المكذوبة المدعاة. لما قال اعلو هبل قال المصطفى: قولوا الله اعلى واجل. قال: لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي: الا تجيبونه؟ قالوا: فماذا نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. يا سلام، الله مولانا. طب لما يكون رب العزة مولانا ايه المراد او ايه الثمرة؟ واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. فنعم المولى ونعم النصير جل جلاله. افغير الله، قل اغير الله، قل اغير الله اتخذ وليا. اي عقل، اي فكر واي فهم، هل ابتغي الولاية والنصرة عند غير الله، عند من لا يملك ان ينصر نفسه؟ كيف ابتغي النصرة والمنعة واللجوء والحماية عند من لا يملك لنفسه المنعة؟ اي عقل هذا؟ قل اغير الله اتخذ وليا، قل اغير الله اتخذ ناصرة معينة معبودة. وانظر الى الآية الثالثة في وسط سورة الأنعام، وهي آية جميلة ايضا: افغير الله ابتغي حكما. شوف الآية ربنا بيقول فيها ايه: افغير الله ابتغي حكما وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا. اي عقول؟ كيف تحكم غير ربك؟ وكيف ترضى بحكم كتاب غير كتاب ربك الذي جعله سيدا على كل الكتب ومهيمنا على كل الكتب؟ يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ السلام على التوحيد. شوف دعوة يوسف، وخلي بالك فين في السجن، وشوف إلى انظر إلى فقه الأنبياء في الدعوة عشان كلنا برضه تعلمه. تبدأ بإيه؟ بالتوحيد. تبدأ بالتوحيد، قال أول ما يدعى إليه، وهذا أول ما يتعلم، وهذا أول ما يحرص عليه، وآخر ما يحرص عليه، فآخر ما تخرج به من دنياك إلى الجنة هو التوحيد. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، ومن مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. حديثان الصحيح، من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي الصحيحين من الحديث عبادة بن الصامت أنه صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد رسول الله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة من أي أبوابها الثمانية شاء، وفي لفظ أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، وفي رواية عتبان بن مالك: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله تعالى. فالتوحيد أول ما يدعى إليه. شوف سيدنا يوسف إيه؟ يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ تصور لما كنت بتعبد 10 آلهة، تصور كده إله عاوزك تصلي، والتاني يقول لك لا ما تصليش النهارده صم بس، والتالت يقول لك لا تطلع تحج، والرابع يقول لك لا العمر الأول، والخامس يقول لك لا الصدق. يا خبر، يعني مصيبة مصيبة. شوف التوحيد قمة العز، التوحيد قمة العز، والعبودية لغير الله قمة الشفاة والذل والمهالة. نكون عبد له إله واحد، وعبد له آلهة، الزجى إله، والهوى إله، والمن إله، والكرسي إله، والمنصب إله، والنجم، والأيديولوجيات إله، والعقل إله، والطواغيت آلهة. يا خبر أبيض، دي مسألة في منتهى الخطورة، لكن له إله واحد بس. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لا شريك له. ليه مطمئن؟ ليه مطمئن؟ عنده رضا، ربنا جمع عليه شملة، مش مشتت، مش ممزق الفكر والقلب والمراد والتفكير. خلاص، هو لا يحرص إلا أن يرضي إلهه الواحد، لكن مش حريص على أن يرضي مجموعة من الآلهة، مشتت، ولن يستطيع ذلك على الإطلاق. فالتوحيد نعمة من أعظم وأجل النعم، ولذلك سبحان الله بدأ بالتوحيد كل الأنبياء والمرسلين. أول صيحة لكل رسالة أن يعبدوا الله، أول صيحة، تنساش العبارة دي مني، أول صيحة في كل رسالة على لسان كل نبي ورسول قول الله أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وربنا قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله، ليه؟ عشان القلب يبقى خالص تماما لإله واحد. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، والعروة الوثقى عند كثير من المفسرين كقول ابن عباس وغيره هي لا إله إلا الله. كلمة التوحيد، كلمة التوحيد. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. خلي بالك، إن الحكم إلا بس، مش لدولة أبدا، ولا لمنظمة، ولا لهيئة، ولا لمجلس شعب، ولا لمجلس شورى، ولا لأي بشر على وجه الأرض السلطة في ان يشرع منفردا بعيدا عن الله سبحانه وعن شرع رسول الله، لا يجوز لبشر البتة ان يشرع بعيدا عن الله، ايا كان هذا الشخص وايا كانت هذه السلطة وهذه الهيئة. فالله سبحانه وتعالى يقول ان الحكم الا لله. لا حرج على الاطلاق ان اضع مجموعة من الانظمة والقوانين واللوائح منبثقة من شرع الله المحكم المشمل، ان انظم بها امورا من امور الحياة، لا حرج البتة في ذلك، ما دامت هذه النظم والقوانين واللوائح لا تصطدم اصطداما مباشرا مع قرآننا ومع شريعة ربنا وشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم. اما ان استقل في التشريع دون الله او مع الله فهذا ما لا يرضاه الله، وهذا هو الكفر الاكبر باتفاق. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. قال الله جل وعلا ان الحكم الا لله، الحكم في كل شيء، لمتصور في السياسة فقط، ان الحكم الا لله في السياسة، في الاعلام، في التعليم، في الاقتصاد، في اكلك، في شربك، في مدخلك، في مخرجك، في كلامك، في صمتك، في حبك، في بغضك، في عطائك، في منعك، في نظرتك لأولادك، لمنصبك، لمالك، كل شيء، كل حركة وسكنة من سكنات الحياة يجب أن يكون الحكم فيها ابتداء وانتهاء لمن؟ لله. إن الحكم إلا لله. نعم، إن الحكم إلا لله. هو رب العزة ترك شيئا إلا وفصله. ولذلك شوف الآية رب العزة يقول إيه؟ أتغير الله أبتغي حكما؟ شوف شوف، وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلة. مفصلة. أنت عاوزين نعمة أكثر من دي؟ الكتاب عندكم مفصل، فيه كل شيء. شوف رب العزة، ما فرطنا في الكتاب من شيء. صحيح الكتاب على الراجح عندي من أقوال أهل العلم في الآية أنه اللوح المحفوظ. ما فرطنا في الكتاب من شيء. أن رب العزة قدم قبل هذه الآية قولنا من طائر يطير بجناحيه. كل شيء في السماء وفي الأرض إلا وأمره مكتوب في اللوح المحفوظ. ومن هذا اللوح المحفوظ أنزل الله عز وجل ما سطره فيه من علم أزلي إلى كتابه تبارك وتعالى، إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. التقسيم بقى المعروف أربع مراتب القدر اللي احنا قصرناه قبل ذلك. مرتبة العلم، مرتبة العلم، مرتبة الكتابة، وبعدين مرتبة الخلق والمشيئة، مرتبة المشيئة، وبعد كده مرتبة الخلق الأخيرة. الله سبحانه وتعالى له حكم في كل شيء، في كل شيء، في كل شيء. هات لي أي شيء يخطر على ذلك، أي شيء يخطر على ذلك إلا وسترى لله فيه حكما، على سبيل الإشمال أو على سبيل التفصيل أو على سبيل التأصيل. خلي بالك، على سبيل الإجمال أو على سبيل التفصيل أو على سبيل التأصيل. تأصيل على القواعد الكلية، وهذا لا يقوم به إلا العالم المجتهد، العالم المجتهد الذي لا يشد أبدا في تأصيله للحكم الشرعي عن الأصول الكلية الثابتة في كتاب رب البرية وكلام سيد البشرية صلى الله عليه وسلم. لكن ما فيش أي شيء في الحكم إلا ولأمر الله، إلا ولله سبحانه وتعالى في حكم. أكلك، أكلك، شربك، نومك، حبك، بغضك، عطاؤك، منعك، دخولك، خروجك، مخرجك، مدخلك، كل شيء. فضلا بقى عن الحكم والإعلام والتعليم والاقتصاد وشواطئ البحار والأكل، كل شيء ما فصلنا. وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. أفغير الله أبتغي من يحكم بيني وبينكم فنتحاكم إليه فيما اختلفنا فيه؟ وهذا كتابه بيننا سيد الحكام، كيف نتحاكم إلى غير كتابه؟ وهو الذي أنزله مفصلا مبينا كافية شافية. قال تعالى طه، وطه على الراجح من أقوال المفسرين يا رجل، يا رجل. وما زالت هذه اللفظة تتردد إلى يومنا هذا في أهل اليمن، يقولون على الرجل ويقول طه يا رجل. وقال بعض المفسرين بأنها اسم من اسماء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم ايضا بانها من الحروف المقطعة، من الحروف المقطعة، كقوله تعالى الف لام ميم، كقوله تعالى كاف هاء عين صاد الى اخره، التي تحدى الله عز وجل بها اهل البلاغة في مكة من العرب. فلقد انزل الله القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم ليتحدى به بلغاء العرب وفصحاءها، بانكم ان كنتم تزعمون ان هذا القرآن الذي يتلوه محمد هو من عنده، فها هي الاحرف التي كون منها القرآن، فأتوا بسورة واحدة تحاكي سورة القرآن الكريم الذي انزله الله على نبيه العظيم صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى ان يقولون افتراه. الاول قال قل ان اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن. ده كبير قوي، ده كبيرة جدا. طب بلاش القرآن، طب نخلينا في 10 صور بس. خلي بالك شايف التحدي. قرآن الاول لا، قرآن مين ده؟ ابن المقطع، عبد الله المقطع الاديب البليغ. ضحك عليه يوما وقال له ما تكتب هنا كده يعني صورا تحاكي صور القرآن. فعكف عبد الله المقطع في صومعته شهرا. عبد الله المقطع معروف. ودخلوا عليه قال النحوم شهرا، ودخلوا عليه بعد شهر فوجدوه غارقا، غارقا بين الاوراق الرصيص اللي بيكتب فيها وبين بري الاقلام، وما وجدوه كتب سطرا واحدا، سطرا واحدا. مستحيل. شوف يا اخي باختصار شديد عشان ما تنساش العبارة دي مني، اعجازه وفضل كلام الله على كل كلام كفضل الله على كل الخلق. خلاص هتصل بقى، خلاص فضل القرآن على كل كلام كفضل الله على كل الخلق. خلاص المسألة ما حدش يقدر يوصل لها اطلاقا. قل ان اجتمعت الانس والجن، مش الانس بس والجن، على ايات مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا مساندا ومؤيدا ومعضبا ومعاونا الى اخره. انت بلاش القرآن، عايزين 10 صور بس 10 صور مثل صور القرآن. خلي بال حضرتك، ام يقولون افترى، مش انتوا بتقولوا محمد صلى الله عليه وسلم افترى هذا القرآن؟ افترى ام يقولون افترى؟ طيب قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات. شايف التحدي؟ 10 صور مفتريات، ماشي مفتريات ما يدروش برضه. قال طب بلاش 10، عاوزين صورة بس. خلينا نحن القرآن صورة واحدة. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة، صورة بس، بصورة من مثله. لا وشلتوا لوحدكم وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين. شايف التحدي؟ فان لم تفعلوا ولن تفعلوا. خلي بال حضرتك التحدي ده ما زال قائما، ما انتهاش، ما زال التحدي قائما الى يوم القيامه. ولن تفعلوا، ولن تفعلوا. ثم قلنا على الانترنت كلمات تحاكي ايات القران، هات صبي عندنا له 10 سنين وطلع لي القد مطبوع على الانترنت، قل له عم اقرا القران، قل لك لا ده مش قران، مش قران. مستحيل. واسمع مني دي، ما تنساهاش. ما تولى الله حفظه لا يضيعه احد. مين اللي تولى حفظ القران؟ ها؟ وانا له بس خلاص لحاسبه. ارجع بقى طه، ما انزلنا عليك القرآن لتشقى صلى الله عليه وسلم الا تذكرة لمن يخشى. يا سلام، تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى جل جلاله، جل جلاله. ما انزلنا عليك القرآن لتشقى، ما انزلنا عليك القرآن لتشقى بتكاليفه او لتشقى باوامره او لتشقى بمناهيه او لتشقى بحدوده او لتشقى بمنهجه وبعلمه، بل ما انزل الله عليك القرآن الا لتقيم به امة، الا لتقيم به دولة، الا لتربي به القلوب والعقول والضمائر والاخلاق، الا لتقيم وسط صحراء الكفر دولة للاسلام يعلو لواءها فوق كل لواء. ويوم ان رب النبي اصحابه بهذا القرآن ساد الدنيا اذل الاكاسرة واهان القياصرة، وقال لهم الحبيب اذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، واذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. فانفق عمر كنوز كسرى، وانفق الصحابة من بعده كنوز قيصر في سبيل الله كما قال الصادق رسول الله. فالحديث في البخاري وغيره. اذا تأملت الايات التي قرأت على حضراتكم من سورة الانعام، قل اغير الله ابغي ربا، قل اغير الله اتخذ وليا، افغير الله ابتغي حكما، اذا تأملت هذه الايات رأيتها تماما هي نفس الرضا بالله ربا وبالنبي صلى الله عليه وسلم رسولا وبالاسلام دينا. فكثير من الناس يرضى بالله ربا، يرضى بالتدبير بالتربية، يقر بتوحيد الربوبية. توحيد الربوبية معناه ان يقر بان الله هو رب كل شيء، هو الخالق وهو الرازق والمدبر والمقرب. لو سألت ابا جهل من ربك لقال لك الله. ابو جهل ما انكرهاش. شوف رب العزة يقول ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لا يقولن خلقهن العزيز العليم. لكن لم يرضى بالله الها. خلي بالكم يا اخوانا، هو رضي بالله ايه لكن لم يرضى بالله الها. يعني ايه؟ يعني رضي بالله ربا ولم يرضى به معبودا له. صرف العبادة لغيره، صرف العبادة لغيره. فمن الناس من يرضى بالله ربا ولا يبغي ربا سواه، لكنه لا يرضى به معبودا ولا وليا ولا ناصرا. اعوذ ارزقنا بس انا اتخذ وليا غيره واعبد غيره واصرف العبادة لغيره، بل يوالي من دونه اولياء ظنا منه انهم يقربونه الى الله، وان موالاتهم كموالاة خواص الملك. وهذا هو عين الشرك والعياذ بالله. بل التوحيد الا يتخذ العبد من دونه اولياء. والقرآن مملوء من اوله الى اخره ان الله سبحانه وتعالى قد وصف المشركين بانهم اتخذوا من دونه جل وعلا اولياء، طبعا بغير مولاة الله ورسوله والمؤمنين، لان الولاية دي هي ولاية الايمان. ولايتك لله ولرسوله والمؤمن هي الولاية التي تقربك من الله، اما اتخاذك لولي من دون الله او مع الله فهذا هو الشرك الذي حذر الله تبارك وتعالى منه. وكثير من الناس يرضى بالله ربا ولا يرضى به حكما. يقول لك لا انا بعبد ربنا، انا ربنا اللي خلقنا، بس انا ما اقدرش اتحكم النهاردة الى حكم الله او الى القرآن او الى شرع الله، لان ده شرع يعني خلاص عفى عليه الزمن واكل عليه الدهر وشرب، واحنا عايشين في عصر الذرة وعصر الانترنت وعصر الاتوبيس الفضاء ديسكفري. تيجي النهاردة كل بعد كل ده تقولي الزانية والزان فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة؟ لا 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 مش ممكن. فيرضى بالله ربا لكن لا يرضى به حاكما، لا يرضى به حاكما سبحانه وتعالى. ان الحكم الا لله افغير الله ابتغي حكما. الذي يرضى بالله ربا هو الذي يرضى بحكم الله، هو الذي يرضى بحكم الله والتحاكم الى الله والاذعان لشرع الله سبحانه وتعالى. هذا هو الرضا بالله ربا. فكثير من الناس يرضى بالله ربا ويبتغي غيره حكما، يتحاكم اليه ويخاصم اليه ويرضى بحكمه، فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ثم يتلو الرضا بالله ربا. خلي بالك الرضا عن الله. اللهم ارزقنا الرضا عنك وارزقنا رضاك. خلي بالك الوالد الكريم اللي كان بيسألنا الاسبوع اللي فات بس كمل الليلة بقى النهاردة مش موجود، بيقولي ازاي انا عبد حقير وفقير وارضى عن الله؟ انا ارضى عن الله، انا ارضى عن الله. لقد نطقت بهذه الأحكام آيات التنزيل للملك الجليل. قال جل وعلا في شأن المؤمنين الصادقين: اللهم اجعلنا منهم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، خير الخلق، خير البشر. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. خلي بالك من القرآن، جزاؤهم عند ربهم المؤمنين الصادقين اللي بيعملوا الصالحات دول، جزاؤهم ايه يا رب؟ قال جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا. يا سلام يا سلام، ورضوا عنه. ايوه، هو راضي عن الله. وخلي بالك خلي بالك، ده الرضا عن الله ثمرة الرضا بالله ربه. اقولها تاني عالية شوي، خلي بالك، الرضا عن الله ثمرة الرضا بالله. مش هترضى عن الله الا ان رضيت بالله. واضحة؟ هفصلها شوي. الرضا عن الله يا رب العز، رضي الله عنهم، خلاص اللهم ارضى عنا يا رب، ما ده الكمية اللي اعظم واجل ورضوا عنه. طبعا دي مش اجل من رضا الله على العبد، لا حتى لا حتى لا، يقول في 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 حقنا، في حق العباد الفقراء الاذلاء الفقراء، من انت لتنال هذه الدرجة؟ لن تنال درجة ان ترضى عن الله الا ان رضيت بالله ربا. فالرضا عن الله عن كل ما يقدره، عن عطائه، ترضى عن الله في عطائه، ترضى عن الله في منعه، ترضى عن الله في كل شيء. الرضا عن الله ثمرة حتمية للرضا بالله. خلاص، من رضي بالله رضي بكل شيء. فالرضا عن الله كما قال الله تبارك وتعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. الرضا عن الله هو الرضا عنه في كل ما قضاه وقدره عليه. اسأل نفسك بقى دلوقتي، انت راضي عن ربك؟ عاوز كل واحد يسأل نفسه هذا السؤال الليلة: هل انا راض عن ربي؟ ولا عشان السنة دي الزرعة قلت شوية انا مأمور، زعلان، ساخط؟ خلي بالك، الواد منجحش، قرفان، وما انا راضي. وخلي بالك، الزعل غير الرضا او غير عدم الرضا، لا ممكن ازعل، ده امر جبلي، امر فطري، ممكن ابغض ان الولد يسقط، امر فطري. لكن فرق كبير ان ما بقاش راضي وبين ان اكون زعلان. انا زعلان جميل، مفيش حرج، لا التانية اللي اخطر، انا مش راضي عن الله في الحتة دي. واحد ربنا رزقه بولد والولد مات، ابن وحيد، اليوم اللي تخرج فيه سبحانك سبحانه وتعالى، اللي تخرج فيه من الكلية وهو راجع حادث مات فيه، فيقوم الرجل بالحرف يقول له: انت اديتهولي بتاخده ليه؟ لما كنت عاوز تاخده اديتهولي ليه؟ كده. اللهم ارزقنا الرضا عنك. رزقت خمسة اولاد من ضمنهم ولد عاق بك، تتسخط على الله، مش هقول بقى الالفاظ اللي هي تقال، تتسخط على الله. ها؟ ونسي ان يشكر الله على اولاده الاخرين الذين رزقهم الله نعمة البر. لا، ينسى البر ده كله. من عليه بالصحة 40 سنة، وجه الصحة بقى بدأت يعني تتبعضع كده وتتعب، وبدأ بقاله مين، بقاله شهر وشهرين قرفان وشراضي، وهو ربنا دايما فاكرني ببلاويه. ها؟ والعياذ بالله. ونسي كل هذا العمر الذي من الله عليه فيه بالعافية. ها؟ قس على ذلك. فلما بقول لحضرتك اسأل نفسك انت راضي عن الله، ده سؤال خطير. وكل واحد أدرى بنفسه، والله أدرى منك بنفسك من نفسك بنفسك. الله أدرى منك من نفسك بنفسك. انت راضي عن الله في عطائه لك، في منعه. ما انت لو كنت راضي عن الله ما كانش بقى ده حلنا. لو كنا راضين عن الله ما كانش ده بقى حلنا. لان ما كناش هنرضى عن الله الا ان حققنا الرضا بالله. الا ان حققنا الرضا بالله. وان حققنا الرضا بالله هنزعل لامره، سنزعل لامره، سنجتنب نهيه، سنقف عند حده، سنمتثل شرعه، سنقول لكل اوامره سمعنا واطعنا، وصلانك ربنا واليك المصير. احنا راضين عن الله. الزوج مش راضي عن الزوجه، والزوجه مش راضيه عن الزوج. تقول اه بس لو كانت عيونه خضره، وليه ما كانش يبقى عنده عربيه مرسيدس، وليه ما كانش يبقى في المنصب الفلاني، وهو يقول الله لو كانت عيونها خضره، الله لو كان شعرها اصفر، طب ليه ما كانش تجيب ابوها باشا كانت تجيب لنا قرشين كنا نفرفش بيهم. يبص للولد، حضرتك بس ربنا من عليك بابن حافظ لكتاب الله، تروح زياره لاخيك زياره، وبعدين عندك ابن انت في مثل سن الولد، فتسال حافظ كم جزء يا ابني؟ كم سنه ايه؟ فكان في سنه اولى ابتدائي، حافظ كم جزء؟ يقول لك الحمد لله انا الان في سوره الكهف ما شاء الله. تقوم تبص لابنك كده سنه يا ابن الخايب، ها؟ وبعدين بمجرد ما يخرج يختزل سنوات تقصيره مع ولده، فيعاقب الولد على تقصير 10 سنوات في ساعة واحدة. خلل خلل. ما فيش حد راضي يا اخوانا الا ما رحم ربك. فتش كده. ما فيش حد راضي الا ما رحم ربك. اللي معاه 1,000,000 برضه مش راضي، عاوزهم 2 الا ما رحم ربك. واللي معاها قبل معاوز يبقى دي. وبقى في حاجه اكتر من الديك دلوقتي، بقى في فيل. نسال الله ان يرزقنا من فضله. مفيش حرج انك تطلب من الله المزيد كما قلت، لكن انا بتكلم عن الرضا. انا بتكلم عن الرضا وعن السخط. في ناس كتير في سخط شديد على الملك القدير. هو ورب الكعبه سخط. كل حياته سخط. عشان كده هو غارت في الهم وفي الغموض وفي النكد وفي الكدر. زي ما هتكلم دلوقتي عن ثمرات الرضا، يا سلام يا سلام لما نقصف ثمار الرضا. بس مش هنقدر نقصفها المحاضره دي، مش هنقدر نقصف ثمار الرضا في المحاضره دي. لا، ده لازم الاول تشتغل. وربنا يرزقنا العمل ويرزقنا الرضا به، ليرزقنا الرضا عنه، وكله من فضله وعطائه سبحانه. خش الولد ما عندوش اولاد، هو راضي؟ ها راضي ولا لسه ساخط؟ واحد ما عندوش مال، واحد ما عندوش صحة، واحد ما عندوش جمال، واحد ما عندوش قوة، واحد ملوش مكانة، واحد عنده علم والتاني ما عندوش علم، ها فيه رضا ولا ليه؟ اشمعنى ده يبقى عنده علم وانا بأجل؟ اشمعنى ده الناس تحضر له والناس ما تحضر ليش؟ خلي بالك، شوف شوف درجات السخط حتى في العلم، حتى في الفضل، في كل شيء، في كل شيء. ولو يا سلام، لو شوف اسمع العبارة دي معلش، يعني خلي بالك منها كده معلش. لو كشف الله سبحانه وتعالى لك سر حكمته في ابتلائه لك لسجدت له شكرا ورضا بفضله وتقديره. مش عارف اقولها تاني والله ما اعرف. امور غريبه غريبه جدا. احكيلكم موقف وخفف به يعني حده المنهجيه للمحاضره شويه. الشيخ شعراوي رحمه الله، اسال الله ان يغفر لنا ولا، مر على قريه فوجد طفلين صغيرين ابتلى الله عز وجل الطفلين الاخوين ابتلاء عجيبا جدا. تعرفوا انتوا زمان منكم من راى هذا المشهد، الراس قد كده، راس كبيره جدا والجسد كله من مقدار يعني شجر. منكم من راى هذا المشهد تجد الراس كبيره والجسم كله يعني زي الزعانف كده، الايدين والرجلين. سبحان ربي العظيم. فالشيخ مر في قريه فوجد الرجلين دول تقريبا سن الواحد منهم، بقى انا بقول سن معذره، سن الواحد منهم تجاوز 25 سنه، بس هو بالحجم ده. فلو جالسين على المصطبه الست الواد بتطلعهم كل يوم الصبح تقعدهم على المصطبه اللي شايف انت المصاطب بقى انت تنظر دلوقتي. ودخلهم اخر النهار. الشيخ مر الحقيقة يعني لفت نظره هذا المشهد المؤثر فوقف، وكان يركب معه رجل من اهل الفضل، من اهل الفضل من الله عز وجل عليه بالمال وايضا بالقرب منه سبحانه وتعالى والعيش معه، وهذه نعمة عظيمة. فالشيخ قال له ننزل هنا، وقف هنا شوي. اقترب من الرجلين الكريمين هذين وجلس معه وبدأ، وبعدين يعني دعا الله عز وجل لهما وللأسرة وانصرف. انصرف هذا الرجل الفاضل الى بيته لا تفارقه صورة الرجلين، كلما يعني حاول النوم حاول عبثا، ومضى الليل واذ به يقوم من بيته. خلي بالك كله بتدبير وتقدير من الملك، مفيش حاجة بتحدث في الكون في الكون الا بأمره. وينزل الساعة واحدة بالليل يركب السيارة سواء ودينا عند الطفلين الاخين دول، وذهب وصح الاسرة من النوم. تعالى عم الحاج يسأل اباه ويسأل امه، انت كنت تتمنى على الله ان ابنك ده يبقى ايه وانت يا ست؟ فقال والله يا سلام كان نفسنا يبقى الولدين دول مدرسين ويدخلنا في الشهر اي حاجة يساعدونا. قال لي يا مدرس ياخد كام؟ فقام قال له الحبايب واحد مدرس جنبنا هو ما شاء الله بيقبض له 190 جنيه. معرفش بيصح كده ولا ايه مدرس يا الحبايب. أسكين الله. قلت يا ست؟ قالت نفس الكلام. شيء عجيب يا اخوانا والله. يوم الرجل ده يقول له طب تنفع تقبل تشتغل مدير عام، مدير عام والراتب بتاعك 500 جنيه؟ والله اذا محشوكوا كده، ده مدير عام لشركة، مش هذكر اسم الشركات بقى، وده مدير عام لشركة وعمل لهم غرفة ومكتب وكرسي وكتب اسمه على الباب المدير العام فلان، ويروح يجيبوه قبل الشهر بثلاث ايام بسيارة ويحطوه على الكرسي عشان يوم 30 يقبضوا راتب 500 جنيه. فهمت الدرس؟ لقط اللي انا عاوزه ولا لسه؟ ها؟ والله شكلها لسه. فالاذان وجد؟ لسه برضه. لو كشف الله عز وجل لك سر ابتلائه لك لسجدت له تبارك وتعالى شكرا على ما قدره لك. ارضى وارضى وارضى ارضى بما انت فيه، لا تسخط على ربك، وكن على يقين ان ما قضاه وقدره لك هو الخير. مفيش اولاد هو الخير، في صح هو الخير، في ضيق هو الخير، في علم، كل تقدير الله خير، كل تقدير الله لك خير. ولذلك شوف دعاء سيدنا النبي كان يقول لرب العزة ايه؟ عدل في قضاؤك. الله عدل في قضاؤك، كل قضاء الله فيك عدل. عدل تيجي تركب العربية وسط تقلبك في الباب عدل، لان ابنائك جايتينك وان فيه نظرة محرمة. مش خلي بالك ها؟ كل شيء كل شيء ترجع البيت ليه وزوجتك ضربة بوز عدل. الليلة الاخرى تلاها ما شاء الله تنتظرك وسعيدة بقربك عدل. عدل فالرضا عنه هو الرضا عن كل ما قضاه وقدره سبحانه وتعالى. وان كان الرضا بالله الرضا، ان كان ولكن الرضا بالله ارفع شأنا واعظم درجة من الرضا عن الله. فالرضا بالله فرض من اوكد الفروض باتفاق الامة. فمن لم يرضى بالله ربا لا يصح له اسلام ولا ايمان ولا عمل ولا احسان. واما الرضا بقضائه وقدره فاكثر الناس من رحمة الله لنا، اكثر اهل العلم على انه مستحق الرضا. خلي بالك فرق بين الرضا بالقضاء وبين الايمان بالقضاء. الايمان بالقضاء ركن من اركان الايمان لا يصح ايمانك الا به، لكن فرق بين الايمان بالقدر خيره وشره وبين الرضا عن القدر خيره وشره. فمن رحمة الله بنا ان جمهور اهل العلم على ان الرضا بالقدر خيره وشره مستحب، لكن الايمان بالقدر خيره وشره ركن من اركان الايمان لا يصح ايمانك الا به. وهما قولان في مذهب الامام احمد، الوجوب والاستحباب، يعني وجوب الرضا واستحباب الرضا. والاستحباب اشهر من رحمة الله بعباده، ولا شك ان الفرق بين الدرجتين فرق ما بين الفرض والندب او النفل. قال الله تعالى في الحديث القدسي الذي رواه البخاري وغيره من حديث ابي هريرة: مات من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب. اللهم اجعلنا من اوليائك يا رب. من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب، خلي بال حضرتك، وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. الفرض، الفرض. ومن رضي بالله ربا، خلي بال حضرتك، ومن رضي بالله ربا رضيه الله له عبدا. ها معايا اخوانا؟ من رضي بالله ربا رضيه الله له عبدا. اقولها ثالث مرة: من رضي بالله ربا رضيه الله له عبدا. فمن رضي عن الله سبحانه في عطائه وفي منعه وفي ابتلائه وفي عافيته رضي الله سبحانه وتعالى عنه وارضاه. من رضي بالله حين اعطاه، من رضي بالله حين منعه. مش حولنا اصول الرضا كانت بتدور على هذه الاصول: ان اعطيتني قبلت، وان منعتني رضيت، وان تركتني عبدت، وان اشدتني دعوت. مش دي اصول الرضا؟ ان اعطيتني قبلت، خلاص انا قابل ايا كان هذا العطاء، وان منعتني انا راضي برضه، وان تركتني عبدت انا ملازم لباب العبوديه لن افارقه، وان دعوتني اجبت. فمن رضي عن الله رضي الله تبارك وتعالى عنه ورضيه له عبدا واختاره له سبحانه وتعالى. اذا عرف هذا ايها الافاضل علم ان الرضا بالقضاء والقدر، علم ان الرضا بالقضاء والقدر مختلف فيه بين اهل العلم على الوجوب وعلى الندب والاستحباب. وانا لا اتكلم عن الايمان بالقدر، خلي بالك الايمان بالقدر قلت انه ايه؟ ركن من اركان الايمان، ده ركن لا يصح الايمان الا به، ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ومن اخر والقدر خيره وشره. لكن الرضا بعض اهل العلم، امام احمد مرة قال واجب، قولا في مذهب الامام احمد، والقول الثاني قال محبوب او مندوب او مستحب. قال الله تعالى، ما شؤكم بعد الاذان ان شاء الله احبابنا اخواننا الذين يفرطون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الأذان وليرددون مع المؤذن ويشغلوننا وينشغلون. أنا أظن أنكم سمعتم مني هذا الأمر تارة بالغضب وتارة بالحلم وتارة بالحكمة، والمرة الجاية إن شاء الله الضرب. طلبنا ما فيش فايدة أبدا. قلنا يا أخواننا دي سنة، تجلس تردد الأذان لازم يوم أثناء الأذان ويشغل الشيخ ويشغل نفسه، نسأل الله يعلمنا. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. شايف الرضا؟ يا سلام، خلي بال حضرتك، أقسم برب العزة، يقسم، يقسم بذاته: فلا وربك، فلا وربك لا يؤمنون لن نسيع حتى يحكموك. يحكموا من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ده مش تحكيم بس، لا، ده انت تسمع الحكم من رسول الله، لانه حكم عن مين؟ عن الله، عن الله، وما ينطقه عن الهوى. تسمع الحكم ولا تجد في صدرك اي حرج، لا ومش كده وبس، لا ده انت لازم ترضى وتسلم غاية التسليم لحكم الله ورسوله. فاقسم انهم لا يؤمنون حتى يحكموا رسوله، وحتى يرتفع الحرج من صدورهم ونفوسهم، وحتى يسلموا لحكمه تسليما. وهذا كله هو الرضا. خلي بال حضرتك، التحكيم ابن القيم بيقول ايه؟ فالتحكيم هو مقام الاسلام او في مقام الاسلام، وانتفاء الحرج عن الصبر في مقام الايمان، والتسليم للحكم والرضا به في مقام الاحسان. اسلام وايمان واحسان. التسليم اللي هو اخر درجة، ده مقام احسان، تسلم ترضى. ومتى خالف القلب، ومتى خالف القلب بشاشة الإيمان، واكتحلت بصيرة القلب بحقيقة اليقين، وحي القلب بروح الوحي، وانقلبت النفس الأمارة مطمئنة راضية واجعة، وتلقى أحكام الرب تعالى بصبر واسع منشرح مسلم، فقد رضي كل الرضا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. اكتفي بهذا القدر، واكمل ان شاء الله تعالى في الاسبوع المقبل ان قدر الله لنا البقاء واللقاء، واسأل الله عز وجل ان يرزقنا الرضا. فسأتحدث ان شاء الله تعالى في اللقاء المقبل، وربما في اللقاءين المقبلين، عن ثمرات الرضا. اسأل الله ان يرضينا به، وان يرضينا عنه، وان يرضى عنا، انه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.